نرحب بالأستاذ شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق. سيد شعوان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم.
سيد شعوان، تحقيقات نشرتها الصحافة العالمية منها طبعا الواشنطن بوست الأمريكية حول عمليات الاغتيال والقتل التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين يوميا في الضفة، ما أهمية هذه التحقيقات؟
صراحة هي لم تأتي بجديد على مستوى التقرير أو على مستوى المعلومات الواردة فيه، ولكن هذا يصدر عن جهة إعلامية أمريكية مربوقة، وبالتالي عندما يصدر عن هذه الجهة يلقى هذا الصدى الواسع، لأنه تعرف أنه الإعلام الأمريكي والإدارة الأمريكية والسياسة الأمريكية عموما هي سياسة منحازة، هي سياسة عمياء اتجاه الموضوع الفلسطيني، وفقط هي منحازة للجانب الإسرائيلي وتدافع عنه، تحول دون مساءلته ومعاقبته طوال الوقت أمام المجلس الأمين، دائما تصوت إلى جانبه ودفاع عنه، وهذا ما شجع الاحتلال على المضي قدما. وبالتالي لأن يتم إعدامات ميدانية نحن نوثق هذه الإعدامات، إذا توفرت صورة نوثقها بالصورة والصوت وغيرها، نحللها قانونيا، نتوجه بها إلى الجهات المختصة سواء كانت محكمة الجنايات الدولية كإعدام خارج نطاق القضاء والقانون أو كقتل عمد بموجب القانون، أتحدث عن بلغة القانون، وهذه تقع في إطار اختصاص المحكمة، نتوجه بها إلى المقررين الخواص للأمم المتحدة ذوي العلاقة في هذا الموضوع سواء كانت الإعدام خارج نطاق القضاء والقانون، نتوجه بها إلى المقرر الخاص أو المقررة الخاصة حول الأرض الفلسطينية المحتلة، نتوجه إلى المقررين الخواص حول موضوع الأطفال وحماية الأطفال، نتوجه بها لكل هذه الجهات، وبالتالي هذه المعلومات معلومة. إسرائيل تمارس عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والقضاء، عندما تتوجه إلى نابلس أو جنين أو عقبة جبر أو غيرها هي تتوجه لاستهداف ناس بعينهم هويتهم معروفة، ولذلك نحن نقول الإعدام خارج نطاق القضاء، لأن هوية الشخص معلومة لها، يمكنها أن تلقي القبض عليه، يمكنها أن تجرحه، ولكن هم يطلقوا النار بهدف عملية الإعدام وعملية القتل ليس إلا. اليوم قوات الاحتلال سواء كانت قوات خاصة مجموعات خاصة أو كانت قوات أخرى بمسميات مختلفة، هي تطلق النار بهدف القتل سواء كانت لأطفال أو غير أطفال. التقرير هنا ركز على موضوع الأطفال، وأنا برأيي يعني التقرير جيد وازن، صحيح لم يأتي بمعلومات جديدة، ولكن من الناحية الإعلامية الصحفية هو كان تقرير مهني غطى هذه الأبعاد. لماذا الآن؟ أنا برأيي يعني بيقولوا بالمثل عندنا طفح الكيل، يعني زادت الأمور عن حتى بشكل غير عادي، يوميا هناك عمليات قتل، يوميا هناك عمليات ترهيب وتنكيل بالمدنيين، هناك سياسة اضطهاد للفلسطينيين في الأرض المحتلة ومنها عمليات القتل.
طيب ما أهمية تسليط الضوء على عمليات الاغتيال وجرائم الاحتلال، خاصة أن من يحرر هي صحيفة أمريكية، ما تداعيات ذلك برأيكم؟
أنا برأيي هي إضافة أخرى، صوت آخر يؤكد المؤكد في هذا الموضوع، لم يأتي كما قلت بجديد، ولكن أنه يصدر عن جهة إعلامية أمريكية يوثق بتقاريرها الاستقصائية ويوثق بمعلوماتها، وهي عادت ورجعت إلى عديد من الجهات والوثائق ومراسلينها بأنفسهم يشاهدوا هذا الأمر. أعتقد لا يمكن لأي صحيفة تحترم نفسها في الحد الأدنى، لا يمكن لها أن تتغاضى ولا تتناول هكذا موضوع يتم بشكل منتظم وعلى نطاق واسع ترتكب فيه الجريمة، يمكنه أن يدافع عنها أو يمكنه أن يتجاهلها، ولذلك هو يضع سؤال كبير على أي صحيفة مهما بلغت ومهما كانت عندما لا تتناول موضوعات مثل هذه الموضوعات أو تشير إليها، ولذلك هي أشارت بهذا الموضوع. لا أريد أن أقول أنه يعني بسوء نية، ولكن أقول لا، هي يعني تؤكد نيتها، محاولة الدفاع كمان عن نفسها كصحيفة. صحيح بالسنوات الأخيرة إلى حد ما هذه الصحيفة والنيويورك تايمز كذلك تتناول بعض الموضوعات التي تنتقد فيها إسرائيل وممارساتها وإجرامها في الأرض الفلسطينية المحتلة، هناك تتناول بعض المكان، بالتأكيد طيب مش كل شيء، بالتأكيد مش بكافة جوانب اللغة التي يجب أن تتناولها، ولكن باعتقادي أن هذا التقرير تقرير جيد.
نعم. طيب، وزارة الصحة أوردت بأن 156 شهيدا ارتقوا منذ مطلع العام، بينهم 100 طفل أعدموا ميدانيا عبر عمليات اغتيال. ما أسباب ودوافع لجوء الاحتلال إلى عمليات الاغتيال؟
بصراحة هو عمليات يعني مستعمر، يريد أن يتخلص من الفلسطينيين، يريد أن ينكل بهم. سياسة الاضطهاد هي سياسة ممنهجة موجهة، يريد أن يكسر إرادة الفلسطيني في موضوع المقاومة، وحتى التفكير بموضوع مقاومة الاحتلال أو تسمية الأمور بمسمياتها، إنه هذا مستعمر عنصري استيطاني. هذه المسائل كلها الآن تتركز في القتل، تتركز بمصادرة الأراضي، تتركز بموضوع التضييق على الفلسطينيين بكل مناحي الحياة، وإطلاق يد المستوطنين بحماية جنود الاحتلال وأجهزتها وأجهزتهم الأمنية المختلفة. هذا برأيي الموضوع هو موضوع سياسي بدرجة أساس. الهدف منها هو كسر شوكة الفلسطينيين في مقاومة المستعمر و يعني خافة الفلسطينيين، ولذلك يلجأوا إلى عمليات القتل والتنكيل والاضطهاد والقمع. وإحنا يعني زي ما بقولوا في عندنا مثل بقول، عندما تبلغ أمور الاضطهاد والقمع والظلم والجريمة مبلغها في من قبل أي مستعمر وأي مقتل، فقل إنه هذا هو المؤشر على بداية الانهيار والزوال لهذا المستعمر.
طيب، لعل السؤال البديهي عقب أي تحقيق تجريه الصحافة الدولية الاستقصائية حول جرائم في الأراضي الفلسطينية، هل من الممكن أن يترتب على ذلك ملاحقة قضائية حتى مساءلة لمجرمي الحرب قادة الاحتلال؟
بصراحة أمام القضاء الوطني للدول الأوروبية والغربية، للأسف الشديد عندما توجهنا في بريطانيا لمواجهة مجرمة الحرب تشيفي ليفني ويهود باراك وغيرها من قادة الاحتلال، غيروا قانون الإجراءات في بريطانيا، رغم أن بريطانيا قضاءها الوطني له اختصاص على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتحديدا جرائم الحرب، ولكن للأسف الشديد غيروا، في بلجيكا غيروا وفي إسبانيا غيروا، وبالتالي يعني هناك كيل بمكيالين في هذا الاتجاه. لا يوجد لدي ثقة، رغم أنه اليوم في موضوع سوريا على سبيل المثال القضاء الفرنسي يلاحق، القضاء الألماني يلاحق لبعض الضباط أو القادة الأمنيين السوريين، ولكن عندما يأتي الأمر للإسرائيليين يقف عاجزا هذا القضاء وهؤلاء المسؤولين. الجهة الوحيدة الآن التي نركز عليها هو موضوع المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية للأسف الشديد في قيادة المدعي العام الآن للمحكمة السيد كريم خان لم يتحرك الملف كما يجب، ولم تصدر مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب، رغم أن الموضوع واضح وضوح الشمس. أكثر قضية في العالم باعتقادي هي وثقت القضية الفلسطينية من قبل مؤسسات دولية وأمم متحدة وغيرها ومؤسسات محلية، نحن نوثق يوميا بشكل تفصيلي وحسب المعايير الدولية لموضوع التوثيق وتثبيت الجريمة، ولكن للأسف الشديد لم تتحرك المحكمة، فيبقى الأمل الآن في المحكمة الجنائية الدولية. هكذا تقرير باعتقادي هو يضيف في هذا الشأن، ولكن إسرائيل كما تعلم هي تفلت من العقاب ولديها ثقافة الإفلات من العقاب، لا يحقق مع الجنود ولا يحقق مع الضباط، وأكثر من ذلك ما قاله بنت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أمام الصحافة الدولية سابقا يعني قبل أسابيع ليس إلا، عندما سئل حول شيرين أبو عاقلة قال بصريح العبارة: لا نستطيع أن نسائل يعني الجنود، لأنه إذا سألنا وحققنا معناها أن محدش راح يخدم في الجيش الإسرائيلي. هذا يظهر تماما بوضوح أنه سياسة الإفلات من العقاب وعدم التحقيق هي سياسة رسمية ممنهجة في هذا الاتجاه.
طيب، ماذا عن شرعية الجاني على الأراضي الفلسطينية وما مكانة المحافل الدولية حيال هذه الشرعية؟
بصراحة يعني جهني هذا الأمور واضحة في هذا الشأن. اليوم هذا السؤال كان مطروح أمام محكمة العدل الدولية، السؤال الذي أحيل من قبل الجمعية العامة إلى محكمة العدل الدولية حول موضوع قانونية هذا الاحتلال. هذا الاحتلال صحيح ما في احتلال قانوني بالمعنى، ولكن أقل ما يمكن يتم التعامل مع الاحتلال في أي مكان في العالم أنه قد ينتج عن أي حرب وأي صراع وأي نزاع عسكري مسلح قد ينتج عنها احتلال، ولكن هذا الاحتلال يجب أن يكون مؤقت محكوم كمان بقواعد قانونية دولية.
نعم.
إلا هذا الاحتلال، هذا الاحتلال يضرب بعرض الحياة كل قواعد القانون الإنساني الدولي، قانون حقوق الإنسان، قانون الجنائي الدولي، يضربها بعرض الحياة لا يقيم مزن نهائيا. وشجعوا على ذلك أنا برأيي الغرب والدول الكبرى الأساسية تحديدا أمريكا بدعمها غير المحدود لجرائمه. شرعية الاحتلال لا شرعية للاحتلال في أي مكان، لا شرعية للمستعمر في أي مكان، لا شرعية لدولة أبارتهايد في أي مكان، وهذه تعتبر جرائم ضد الإنسانية. جريمة الأبارتهايد جريمة ضد الإنسانية، ولذلك من ناحية القانون الدولي الأمر واضح وضوح الشمس، لا لبس فيه ولا نقاش في هذا الموضوع. ولكن الموضوع هو موضوع يعني زي ما بيقولوها القوي عايد بلغتنا. والشيء الثاني هو مستمر أنا برأيي بالدعم وبقوته العسكرية، ولكن هذا لا يؤمن مشروعية له ولا يؤمن استمرارية له ولا من يوم يزهر فيه الصبار زي ما بيقولوها، ولا بد من يوم يتمتع فيه الشعب الفلسطيني بحريته وباستقلاله وبعودة لاجئيه وبتقرير مصيره. هذا يعني لا جدل فيه، هذا منطق التاريخ، لأن التاريخ هذا برأيي الآن ماشي على رأسه مش ماشي على رجلي بشكل طبيعي، ولا بد من يوم أن يسير بشكل سليم آخر.
شكرا لك الأستاذ شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق.